بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثا وصوم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك والتفسير القرآن العظيم الحافظ بكثير رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: قال الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس:
هذا معنى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فالإمساك بالمعروف أن يمسكها من أجل حسن العشرة ويشهد على رجعتها، أو تسريح كذلك أي إذا لم يكن له فيها حاجة فإنه يسرحها الصراحة الجميل، ولا يكون هناك شقاق ولا مخالفة. إما أن ترضاها زوجة فأمسك بالمعروف، أو لا ترضاها زوجة فسرح بإحسان.
نعم. قال ابن عباس: ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل ابن حيان وغير واحد، كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال ابن جرير عند هذه الآية: أخبرنا أبو كريب وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت وقد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها. قال: ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدالني وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام، وقال: مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل ابن حيان: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وقال ابن مرضويه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ذلك يدخل مسألة اتخاذ الطلاق هزوا، يدخل فيه أيضا ما يستهزئ به الناس إذا طلق طلاقا هازلا ويقول: أنا ما أقصد، أنا لم أقصد الطلاق وإنما أقصد المزاح. فهذا من الاستهزاء بالطلاق، أن يطلق الرجل امرأته مستهزئا بذلك ويقول: لا أقصد الطلاق. والصحيح من قولي أهل العلم أن الطلاق يقع في هذه الحال، أن الطلاق يقع في هذه الحال، لأن الطلاق عقد عظيم لا ينبغي اللعب به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق صلى الله عليه وسلم، ولأن المستهزئ قاصد لللفظ قاصد، وإن لم يقصد المعنى كما يزعم ويقول: المعنى لا أريده ولا أريد الطلاق، فلا اعتبار بهذا، إنما الاعتبار بقصد اللفظ، فالمستهزئ قاصد لللفظ.
ولهذا إذا مزح الواحد مع امرأته بالطلاق وقع الطلاق. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن البصري قال: كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول كنت لاعبا، وينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. قال: وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله. قال: وهذا مرسل، وقد رواه ابن مردويه.
الحديث ضعيف.
قال: وقد رواه ابن مردويه وساق بسنده عن عبدة بن الصامت رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا.
زوجتك ابنتي،
يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد اعتقت، ويقول: كنت لاعبا، فانزل الله: ولا تتخذوا ايات الله هزوا. فقال رسول
الله: قال لرجل: زوجتك ابنتي، يقول: ابنتك هي، ويقول: انا قبلت. اذا كان كذلك وقع الزواج، وان لم يقصد الاب ان يزوجه اياه. لكن مثلا هناك مثلا صيغة قد تكون بين الناس، يقول مثلا: ابنتك كذا وكذا، فيقول: والله أنا ما أمنعها عنك، أو يقول: لو مثلا أخذها لابني أو كذا، يقول: إحنا لن نسوى منكم، أو كذا على فرصنا، مش عارف إيه. فمثل هذا ليس إنشاء للصيغة، ليس إنشاء للصيغة، فلا ينعقد الزواج بذلك. في البلد فيقول لك مثلا: احنا لا احسن منكم، انت على عيننا وراسنا، كان وديها لك مش عارف من غير ايه، الكلام اللي هو بيحصل بين العوام. هذا ليس عقدا وليس انشاء لهذا الزواج. لكن لو قال: زوجتك ابنتي، والثاني قال: قبلت، حتى ولو كان هازلا، حتى ولو كان هازلا، هنا انعقد الزواج، انعقد الزواج. ولو كانت البنت صغيرة، ولو كانت البنت صغيرة في أشهر، فإن العقد ليس له سن معين، إنما الوطء هو الذي لا يمكن الرجل من المرأة إلا إذا صلحت للوطء، أما العقد ليس له سن معين. ولذا أذكر بعض الإخوة، مرة أخ رزق بابنه، فالمهم معه بعض الإخوة، فقال هذه الصيغة، والأخ قال: قبلت. ويظن الأخ أن هذه الصيغة لا ينعقد بها زواج، وهذه ينعقد بها زواج، ينعقد بها زواج وتطلق. فلا ينبغي الاستهزاء بهذا، ولا السخرية، ولا اللعب بهذه الألفاظ، لأن هذا العقد عقد عظيم، وهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، واللعب بهذه العقود المحترمة في الشريعة. نعم. فسواء تزوج او طلق بهذه الصيغه. اما مساله بقى الكرم وكذا، يقول لك: لو بنتي كذا، والله لو كانت بنتي ما كنت اتاخر عنك بها، والثاني يقول: والله ده انا مش هلاقي احسن منك وكذا، هذه كلها ليست ايه؟ انشاء للعقد، ليست انشاء للعقد. فالمعتبر في ذلك ان تكون الصيغه الصيغه الشرعيه. هذه الصيغه الشرعيه لو خرجت بهزل، فان هذا الزواج ينعقد. نعم. لا، مش لازم انكحتك زوجتك، لكن يكون عرض طلب، يكون عرض وقبول. لا، مش لازم زوجتك انكحتك جوزتك، كلها اللفظة ليس يلزم فيها لفظ الزواج ونكاح، إنما ما يقوم ويؤدي مؤداه. لكن في فرق بين أن أنشئ، أقول جوزتك بنتي، زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي، ملكتك بنتي، وبين يقول له إيه ده، أنا والله ما أتأخرش عنك، ده أنا وديها لك كده مش عارف إيه من غير من غير ما ما احتاج منك شيء، ودي انا اكسيها واديها لك. لا لا مش نفس المعنى، مش نفس المعنى. برضو ما انتش منتبه، لست منتبها، لست منتبها يا اسلام. اي لفظ في العرف في الانشاء في العرض اللي هو ان يقول زوجتك، جوزتك، ملكتك، انكحتك، دي اي لفظ في العرف يصلح، اللي هو ايه؟ في صيغة القبول، الاجاب والقبول. فهذا اجاب. الثاني قال قبلت، الثاني قال كذا، قبلت، ماشي، كل ده ينفع. دي حاجة اللي هو أن يكون عرض القبول والإجاب بهذا، وبين أن أنت تتكلم بكلام ليس منه زوجتك أو أنكحتك، إنما يقول له مثلا أنا ما تأخرش عنك أبدا، ده أنا أودها لك مش عارف إيه، والتاني ما قال قبلت، قال جزاك الله خير، أنا عارف والله مش عارف كذا، ما حصلش إجابة وقبول، فيش إجابة وقبول. يبقى يلزم الإجابة والقبول، لفظة الإجابة والقبول ليس فيها حد محدد، بل حسب ما يرجع الناس. فالأول لابد من تحقيق إجاب وقبول، وكلمة إجاب وقبول يعني عرض وموافقة، أدي إجاب وقبول. مش إحنا نتكلم كلام عام ليس فيه إجاب ولا قبول. كلام عام بقى مثلا زي ما إحنا بنقول لك كثير جدا بيحصل في مجالسنا هذا، يعني في مجالسنا يحصل هذا. فإذا الشرط ما هو؟ الإجاب والقبول. طيب لفظ الإجاب والقبول هذه يختلف فيها العرف، ما هو بلازم أن تكون لفظة أنكحتك أو زوجتك أو كذا، ما هو بلازم كل ما يقوم في العرف هذا المقام. يعني مثلا في المملكة يغلب لفظ ملكتك تمليك، حتى يسموها بدل ما يقولك مثلا دي معقود عليه، يقولك إيه دي متملكة أو 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 كذا، أو واحدة أو أنا دعيك ليه لملك بنتي، يعني عاقد. فهذا يكثر عندهم استعمال هذا اللفظ، لا إشكال. المهم أن يكون هناك إجابة وقبول، عرض وقبول. يعني لو أقولك مثلا أجوزك بنتي، فتنا أقوله قبلت، ما يصلح، لأنه هو ما عرضش، هنا ما في إجابة، هو بيستشير بقوله أجوزك بنتي، التاني المفترض يقول له إيه؟ نعم، يقول طيب جوزتك بنتي، تاخد بالك؟ يعني لو قال أجوزك بنتي غير جوزتك بنتي، أجوزك بنتي زي اللي بيقولك أبيع لك السلعة ديت، في فرق بين أبيع لك السلعة ديت وبين بعتك هذه السلعة، والتاني قال اشتريت، أبيع لك ولا بعت لك، تختلف ولا نفس المسألة هنا برضه، أجوزك بنتي هل أحسن منك؟ والله والله لو أنت عايز أجوزها تتجوزها أجوزها لك وأدي لك لغاية البيت، يقول له عمو احنا مش هل أحسن منك. طيب دي إجابة قبول، دي إلى الآن ما فيش إجابة قبول. لو أنت عاوز أعمل لك، لو أنت مش عارف إيه كذا، والله ده أنا أوديها لك، ده كل ده كل هذا ليس فيه الإجابة. لكن لو قال بقى اللي بيقصده الشيخ الإسلام أو بيقصده العلماء وجمهور العلماء خلافا لمن اشترط لفظ النكاح، اللي هو أن يكون الإجاب بهذه اللفظة، الإجاب بأي لفظة يصح، الإجاب بأي لفظة يصح، بس يكون إيه؟ يتضمن إجابا وقبولا. أما لفظة إجابة وقبول هذه لفظة لا يلزم فيها إيه؟ هذا الأمر. إنما دي كلها ما فيها إجابة وقبول، دي مثلا كرم زي ما يقال، وهذا ولهذا لو قال له طب خلاص انا زوجها لي الان، لو جوزها لك ايه؟ البنت عندها 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين، جوزها لك ايه؟ او البنت مثلا، او انت راجل مثلا عندك كم سنه والبنت كذا، اما يجي اجابه قبول سيمتنع. نعم. فانزل
الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قال هن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات عليه، الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن عروه عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد واهلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله تعالى
قال في الحاشية وحسنه الحكم الألباني في صحيح الجامع. نعم.
وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم.
نعم. ولا ينبغي أن تتخذ شيئا من الأحكام هزوا، بل ينبغي أن نعظم شعائر الله. فمن تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى أن نوقع هذه العقود في محلها الصحيح، ولا نتلاعب بها ولا نستهزئ بها. ولهذا كان المتحايل على الحرام كان المتحايل آثما إثما مضاعفا بخلاف من ارتكب المحرم هكذا. يعني واحد يرتكب المحرم، واحد يروح يجيب عقد يجيب ربا 5-7 هذا حرام، 5-7 هذا أخف من أن يشتري سلعة في الظاهر وهو لا يريد السلعة بالتقسيط ثم يبيع بالنقد على نفس الرجل حتى يتوصلوا إلى 5-7، لكن بحيلة الظاهر أنها شرعية بيع وشراء عادي، باعك حاجة بالتقسيط ب7 ولم تسدد سجلها عليك، وبعد الآخر عاد يبيعها لك اللي هو بيع العينة عاد يبيعها لك نقدا ب5 وانت أعطت له 5، الصورة كأنها صورة شرعية، صورة البيع العادي، ولكن هذه محرمة لأنه السلعة ليست مرادة إنما المراد المال. فهذا إثم وحرام. التحريم في الحيل أعظم من التحريم من أن يأتي الإنسان المحرمة إتيانا مجردا. لماذا؟ لأن هذا فيه التلبيس والتدليس والتحايل والمخادعة لله سبحانه وتعالى والعباد الله المؤمنين، فهذا يكون إثمه إثما معظما إثما معظما. فالذي يأخذ المحرم بحيلة هذا بدون حيلة. نعم.
وقوله اذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به أن يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك.
نعم.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان.
ومن ذلك الصورة المنتشرة في المجتمعين أيضا من اتخاذ الطلاق هزوا، الصورة المنتشرة ولا يكاد يمكن فترة قصيرة تمر إلا وتكون الفتوى فيها، هي مسألة واحد رجل يريد أن يخرج ولده من الجيش ولا يجند، فيأتي عند مأذون، الرجل هذا يأتي عند مأذون ويطلق امرأته على الورق حتى تكون طليقا، فيصبح الولد هذا هو العائل لأمه وهو القائم على أمره أو كذا، فحينئذ لو قدم هذه الأوراق فإنه يعافى من التجنيد بهذا السبب، فهو يطلق عند المأذون على أوراق ويتم طلاق رسمي، وبعدين بعد ذلك إما بقى أن يرجع أو لا يرجع ما أدري في هذه المسألة، المهم أنه يقع الطلاق على الإيه؟ على الورق. هذا من اتخاذ هذه العقدة أيضا من اتخاذها هزوا، ولا ينبغي التلاعب بهذا. ناهيك عن التزوير الذي وقع من المأذون وهو يعلم أن هذا ليس طلاقا ولا يريد الرجل بذلك الطلاق ويساعده في هذا، فهذا من التزوير والكذب، وما يأخذ المأذون في ذلك فهو رشوة. وهل يقع الطلاق بذلك أو لا يقع؟ المعروف أن الطلاق وقع منطوقا أو مكتوبا أو كذا وقع بذلك الطلاق، وإن لم يتلفظ به الإنسان. وهل هناك فرق بين ما يكتبه الإنسان بنفسه امرأة طالق وكذا وبين ما يكتب وهو يوقع عليه؟ هذا لا فرق على الصحيح، وإن كان بعض العلم يقول الطلاق إذا وقع مكتوبا أو كذا بهذه الصيغة فإنه لا يقع الطلاق، ولكن نرى أن هذا من التوسع كالذي يقول ما يقع الطلاق إلا إذا كان عند المأذون، ولا يفرقون بين مسألة القضاء ومسألة الديانة. فتدينا يقع الطلاق ولو ما مسجل عند المأذون أو غير مسجل، لكن الطلاق اللي بتعتبر به المحاكم لإعفاء الحقوق من عدمه هذا الطلاق لابد أن يكون مثبتا في أوراق، لأن ما الذي يدرينا أنك طلقت؟ فهذا من جهة القضاء. أما من جهة الديانة فمتى طلق الإنسان امرأته بلفظه، كتب في ورقة، ذكر لأصحابه، أيا كان وقع الطلاق، أيا كان الأمر وقع بذلك الايه الطلاق، فهذا الذي يوقع يوقع على هذا هذه الورقة أنه قد تم الطلاق في يوم كذا وكذا وكذا، هذا وقع. وإذا كان طلاق الهازل الذي لا يذهب إلى مأزون ولا يفعل هذه الصيغة ولا إلى آخره، إذا كان يقع فهذا من باب أولى يقع، ولا عبرة بقصد الرجل، إنما العبرة بلفظه والعبرة بتوقيعه. أنت مقر، هذا إقرار، هذه ورقة فيها أنك طلقت هذه المرأة، المقر بما فيه زيد، فطالما وقعت يبقى هنا وقع الطلاق ولا ينبغي التلاعب بهذه الصيغة. نعم.
اليوم الآن لا تعلم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يرافعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضا، وقال وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية.
نعم، يعني إذا طلق الرجل امرأته وذابت إلى المرأة في العدة وذابت إلى بيت أهلها، وأراد الرجل أن يرجع امرأته بعد انقضاء العدة، طبعا بعد انقضاء العدة ليست زوجة له، فأراد أن يعقد عليها أو كذا، فجاء الأولياء فمنعوا من ذلك مع رغبة المرأة أن تعود إلى زوجها، فنهى الإسلام عن ذلك، نهى الإسلام عن ذلك. وأنك لا تعضل يا ولي، لا تعضل أي لا تتشدد ولا تظلم ولا تمنع المرأة أن تعود إلى زوجها متى ما أرادت وأرادها زوجها، أي الذي كان زوجها. فإذا أرادت المرأة ذلك فلا ينبغي الأولياء منع هذا، وهذا فيه دليل العلماء على أنه يلزم في النكاح الولي، لأن الزواج لو كانت المرأة تزوج نفسها، الآن المرأة هذه ثيب ولا بكر يا أخوان؟ التي طلق زوجها وخرجت من عدتها، الآن ثيب ولا بكر؟ ثيب. فالقائلون بأن الزواج المرأة الثيب تزوج نفسها، تزوج نفسها، يرد عليهم بهذا الدليل، لأن المرأة لو كانت تزوج نفسها وحقها أن ترجع هنا، والله عز وجل لما أمر الأولياء أن يراعوا حق المرأة في الرجوع ورغبة المرأة في الرجوع، إذن هذا حق مشروع. فلو كان الزواج يعود إلى المرأة والمرأة تزوج نفسها لكان إذا أرادت المرأة الرجوع ورغبت في ذلك إلى الزوج لكان لا يلزم أن تعود إلى أوليائها، بل تزوج نفسها لأن رغبتها في العودة رغبة مشروعة فلا إشكال. لكن مع ذلك في هذا الحكم خاطب الشارع الأولياء، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني يا أولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا ينبغي للولي أن يمنع المرأة من أن ترجع إلى زوجها إذا كانت موافقة على ذلك. فلو كان النكاح في يد المرأة وصح من المرأة الثيب لكان الإحالة عليها لا على الأولياء، فدل هذا على أن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا لا يحل لها الزواج إلا عن طريق الولي، لا بد من ولي. نعم.
وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية.
تمام. كما جاء يقول وفي دلالة على المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في تزوجها من ولي. نعم، الفقهاء يستدلون بهذه الآية على هذا الأمر، ولأن الله قال أيضا في القرآن وإن كنتم منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالخطاب في الزواج للأولياء كما الخطاب في إقامة الحدود والجهاد وكذا لولاة الأمور وليس لأفراد الناس، خطاب في الجهاد وإقامة الحدود و استتابة المرتدين وغير ذلك، هذا كله لولاة الأمور، لولاة الأمور. فإذا جئت بآيات الجهاد قلنا لك اذهب خاطب بها ولاة الأمور، ونحن تبع لولاة الأمور. إن خرج ولاة الأمور للجهاد فنحن معهم، وإذا ما خرجوا إلى الجهاد فنحن معهم، والذين يقدرون هذه المصالح. لا تخاطبنا وتيجي تقول في الناس يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، قوموا يا عباد الله. فإذا عطل هؤلاء ولاة الجهاد فلا أجد عذرا لنا، الجهاد واجب فرض عين على المسلمين، وقد قال الفقهاء وهذا إذا دهم العدو أرضا وعجز أهل البلد عن مدافعة العدو فإنه يتعين على البلد التي بعدهم. ونحن الآن بجوار السودان أو بجوار ليبيا أو بجوار كذا، فقوموا يا عباد الله. نعم، نقول يا ولي الأمر أنت مخاطب، إذا عجز إخوانك المسلمون الذين بجوارك عن دفع العدو يا ولي الأمر اخرج وقف مع إخوان. ما وقف ولي الأمر مع إخوان، بينه وبين هؤلاء عهود، أو هو ضعيف، أو قدر مصالح معينة، أو هيلجأ إلى الصلح أو إلى خيره، هذا عند ولي الأمر. ولي الأمر قال قوموا يا شعب معي، نقول سمعنا وأطعنا. فلا تأتينا بارك الله فيك في المساجد وتخاطبنا بما لا يكون خطابا إلى لولاة الأمور، مثل الحدود يا عباد الله أين حد الزنا. طب تعزمنا نعمل إحنا، نقوم إحنا الحدود على الزنا يعني، ونقيم الحدود على السارقين، نقيم الحدود، ولا هذا خطاب لولي الأمر. وولي الأمر فلا نريد أن نسمع هذا الكلام، إنما هذا إلهاب عواطف. ولهذا من وجدتموه على هذا الأمر تعالى تعالى يا أخي خطيب أنت متحمس، تعالى تقل مع هذا كين، أنت بتروحش الجهد ليه؟ هو أنت حضرتك بالجهد بلسانك وخلاص كده معانا وخلاص، أنت متجهدش ليه؟ فين عيالك؟ عيالك هناك على الجبهة ولا عيالك هنا؟ لا تعود، لا أجد لك مندوحة أن تعود لبيتك الآن، وإلا أنت ممن نفر ممن هرب من الجهاد وقد تعين عليه، هذا فرض عين عليك، يلا اطلع الآن ولا تعود لبيتك ولا حتى تودع أهل بيتك، اطلع على طول على الجبهة الآن الآن، وخذ معك من أولادك من بلغ أن يجاهد. لكن هؤلاء يلعبون بالمسلمين، ويأتي الشباب ينخرط مع هذه الدعوات، والذي يدفع الثمن هؤلاء الشباب. أما هؤلاء يتاجرون زي بتوع حماس كده، تلاقي الواحد ما شاء الله البدلة مش عارف ايه، ولبس لك التلفيع ولبس لك تمام تمام، ويلف على المؤتمرات في العالم الإسلامي يجمعوا الفلوس وياخدوها، وفي النهاية اللي بيدفع الثمن اللي بيحاسب على الفاتورة مين؟ شباب المسلمين. فجر نفسه، عمل نفسه كلام من ذا ايه عنده. لكن هتلاقي اسماعيل هنية وخالد مشعل وكل دول اهم حاجة لقاءات ومؤتمرات ويحمسوا الناس، وقناة الاقصى وقناة مش عارف بيت المقدس وقناة كده، ويجمعوا فلوس من العالم، منكوبون يجمعوا فلوس من العالم، ولهذا هم اصحاب ثروات، يجمعوا فلوس من العالم، واللي بيقدموا يحاسب على الفاتورة انما هم شباب المسلمين. هذه حماس باختصار، حماس باختصار، حماس عايزة كل يوم نكبة هناك في فلسطين عشان تجمع على فلوس، زي السواقين عندنا يطلع يعمل لك البنزين غلى، البنزين غلى، غلى كام؟ 10 جنيه في صفيحة، البنزين غلى احنا مش لاقيين مش عارف ايه، وياخد ال 10 جنيه مقابلها كام؟ 100 جنيه يوميا زيادة. هو عايز البنزين يغلى، ويمكن بيقعد بالليل يا رب يا رب يا رب ارفع البنزين، لان هو البنزين بتنزل صفيحة 10 بياخدها 100 من الناس. نفس المسألة في حماس، تحصل نكبة ويحصل مش عارف ايه وكلام من هذا القبيل وعدم تقدير للامور، وفي النهاية الحقونا احنا منكوبين، تروح الإعانات وتروح الطائرات وتروح مش عارف ايه وتروح الأموال، وفي النهاية لا تصل إلى مستحقيها. فالشاهد من هذا أن هذه الدعوة دعوة فارغة، هذه دعوة فارغة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، وإلا هذه الدعوة لابد أن يقوم عليها الشاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد يعني ولي أمر وقدرة. نعم، هذه العقود، العقود لا يتلاعب بها. المرأة تزوج نفسها، كيف المرأة تزوج نفسها؟ كيف المرأة تزوج نفسها؟ المرأة القائمة على الضعف والقائمة على السير وراء العاطفة وتزوج نفسها فتلحق عارا بأهلها، يعني الولي ما يوافق على هذا الزوج لأنه لا يصلح مثلا، ولأنه ليس يعني كفئا لها، فتذهب هي لأنها تعشقه فتزوج نفسها عند مأذون، والمأذون يسجل هذا، هذا نكاح باطل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي، ما يصلح نكاح إلا بولي. لكن هذا الترخص والتوسع أضر بأمة الإسلام ضررا بالغا، مثل ما أسمع لبعضهم يقول أكن هنوقع الطلاق بلفظة كده، لابد يكون عند المأذون، كما عقد عند المأذون يكون هذا عند المأذون، هذا الزواج الذي كذا وهو كذا وعظيم في الشريعة، لمجرد أن يقول رجل امرأة أنت طالق كذا يقع الطلاق، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، سبحان الله. وهل الطلاق الذي نزلت به الآية وحصل في مجتمع الصحابة كان مكتوبا؟ كله كان باللفظ، يعني هذا لا يقع به. إذن كل الطلاق الواقع في عهد الصحابة والتابعين قبل وجود المحاكم اللي بتسجل هذا، كان هذا الطلاق باطلا ما يصلح، يعني هذا وحي جديد. نعم.
قال كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
يقول في الحاشية، والحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، وقال الصحيح دون الجملة الأخيرة وهي فإن الزانية التي تزوج نفسها، لكن لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. نعم.
وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي المرشد وشاهد عليه. قال وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في الموضوع.
يقول في الحاشية هذا الأثر مروي مرفوعا وموقوفا، منها ما قيم حديث ابن عباس، والمشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس.
وفي هذه المسألة نزاع
صحيح لا نكاح إلا بولي، وما هذه الزيادة والشهيد عد فصحنا لا تصح. نعم.
قال وفي هذه المسألة نزاع
بين العلماء محرر في موضعه من سطر الفروع، وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام
ولله الحمد والمنة. وقد روي أن هذه الآية
كلها كتب مفقودة، سبحان الله. نعم نعم، مطبوع كتاب الأحكام لابن كثير. جزء. نعم.
قال وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزني وأخته، فقال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية وساق بسنده عن معقل ابن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. وقال البخاري وساق بسنده عن الحسن أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرضويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل ابن يسار به، وصححه الترمذي أيضا. ولفظه عن معقل ابن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته، ثم خطبها
مع يعني أراد أن يرجع هويها وهي هويته، يعني رغب فيها ورغبت فيه. نعم.
ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع ابن لكع أكرمتك نعم. بها
عندك لكع ابن لكع؟
قال أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا.
يعني أنا أكرمتك وزوجتك أختي وأنت طلقتها ولم ترجعها في العدة ولم تحترم إكرامي لك، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك، يعني إلى أن تموت لن ترجع أختي إليك أبدا، كرمناك وكذا وكذا ثم إنك طلقتها ولم ترجعها، لم تحترم ما كان بيننا، والله لن أرجعها لك. نعم.
قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. سبحان الله كيف كان القرآن ينزل يعالج قضايا الصحابة، والله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يرحم عباده ويلطف بعباده ويشرع بأسباب هؤلاء التشريع العظيم الذي تنتفع به أمة الإسلام. هذا دليل يا أخواني، دليل يا أحبابي على أن الإنسان ينبغي أن يراعي حقوق إخوانه. إذا كان الله من فوق سبع سماوات اطلع على حاجة المرأة إلى زوجها وحاجة الزوجة إلى زوجها فأنزل آية في القرآن فلا تعذلون ينكحن أزواجهن. وكذلك فإن الله عز وجل لطف بالمرأة التي أتت النبي وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتم إليه ضاعوا وإن دممتم إلي جاعوا، فأنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وإذا كان هذا الصغير الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لما سمع عبد الله بن أبي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها إلى ذلك، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى النبي هؤلاء فأنكروا وحلفوا كذبا وزورا أنهم ما قالوا ذلك، فغم غما شديدا، فأنزل الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فالله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يفرج كرب هؤلاء المكروبين، والله سبحانه وتعالى يشرع ما تقضى به حاجة هؤلاء المحتاجين، ونحن نهمل حاجة إخواننا ولا نراعي نفسية هذا وألم هذا، تعزي هذا، تبشر هذا، تقف مع هذا، تفرجه. إن لم يكن عندك مال تفرج كربه بالمال، ففرج كربه بكلمة وشيء تصبره على هذا أو تسعى له في شفاعة. يعني انظر إلى هذا الحق الخاص للمؤمن مع المؤمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه آيات، ونحن كأن الواحد طالما أنه ما أهان الرسول فلتهن كل أحد طالما أنك ما أهنت الرسول. تطاول، لا تراعي حاجة هذا ولا تلتفت إلى أمر هذا ولا تقف مع هذا ولا تفرش كرب هذا وتسعى في تفريج كربه أو سد دين أو غير ذلك، وكأن هذه الأمور ليست من الإسلام وليست من الشريعة. الله عز وجل أنزل هذه الآيات، كثير من هذه الآيات إنما كانت له أسباب نزول، وأسباب نزول هذه إنما تعود إلى هذا قضايا الناس في المجتمع نفسه، قضايا المجتمع، قضية رجل عليه مثلا دين وهو معسر فنظرة إلى ميسرة، امرأة بينها وبين زوجها كذا، فأنزل الله عز وجل الآية من كتابه سبحانه وتعالى قاضي سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى الإنسان يراعي أحاسيس إخواني، إخواني يراعي أحاسيس إخواني ويراعي حقوق إخواني ولا يستهين بشيء من هذا. رب العزة سبحانه وتعالى ينزل آيات بهذا الشأن، ونحن نهدر حقوق إخواننا وحقوق يعني مجتمعنا، فنحن مجتمع متلاحم، المسلم أخو المؤمن وأخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه قال الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبليان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي لما لقي جابر بن عبد الله ماذا قال؟ يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا. هذا لما مات أبوه، والحديث الآخر لما لحقه في آخر الركب قال يا جابر هل تزوجت؟ إذا اهتم النبي بأمره صلى الله عليه وسلم، تزوجت يا رسول الله؟ قال تزوجت ماذا؟ قال تزوجت ثيبا وكذا. قال هل بكرا تلعبك وتلعبه وتلعبك وتلعبه؟ يعني مسائل خاصة النبي يبحثه مع الصحابة رضوان الله عليهم. يمر النبي على أبي هريرة، قم يا أبا هريرة، لما سأله عن آية قال تعالى يا هريرة، اتبعت الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن طعام أو كذا فلا يجد إلا إناء لبن، فيقول يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم، اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم. وكانت المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انظري أي سكك أقضي لك حاجتك. يعني هذه أخلاق نبوة يا إخواني، هذه أخلاق نبوة. فعلم الله حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل. ومعقل ابن يسار يمثل هنا يعني نظرة نحن نقوم بها جميعا، يعني إذا أكرمت رجلا صهرك يعني وأعطيته أختك وأكرمته كذا ثم طلقها وتركها حتى تخرج من عدتها ثم يريدها بعد ذلك، أي واحد فينا قد يغضب لهذا؟ إحنا أنا أكرمتك والله لا تعود إليك أبدا. كلنا ذاك الرجل، يعني ما نقول المعقل فعل شيئا غريبا أبدا، كلنا ذاك الرجل بالطبيعة البشرية، كما أن أبا هريرة كما أن أبا بكر ذاك الرجل الذي لما تكلم أحد في ابنته منع نفقته عنه، هذه طبيعة بشرية. لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلم الناس ما ينبغي أن يكون عليه من مكارم الأخلاق، فيعفو الإنسان عمن ظلم ويحسن الإنسان إلى من أساء. وأنت تسيء وأخوك يسيء اليوم فتدعى إلى العفو عنه والمغفرة طالما أن في ذلك إصلاحا، لأنك ستسيء غدا وتود أن يعفو الناس عن إساءتك، ولتعفو ولتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاهتمام عالي جدا يا إخوان. يبقى أنت بقى كداعي الآن، كداعية تؤذى من الناس وينزلك من على هذا المنبر أو يضربونك أو يطردونك، الله عز وجل لا يغار عليك ولا يدافع عنك ولا يضاعف أجورك وحسناتك. هل هذا الأمر يخفى على الله؟ ما يخفى على الله، ما خفي على الله أمر في خاصة البيوت. رجل يريد أن يرجع امرأته قد مرت عدة، إيه المسألة دي تاني؟ المسألة دي في حجم يا أخوان واحد يتحمل دعوة ويدعو إلى توحيد وسنة، وهذا المبتدع يقف ضده، وهذا يطرده، وهذا يضربه، وهذا يفتري عليه، وهذا ينزل الردود الكاذبة، وهذا كذا. أترون أيهما أعظم عند الله؟ أن ينزل الله القرآن في رغبة رجل رأى لنكاح وزواج لا تعلق له بنصر الدين ولا شيء، ولا بدفع عن دين، ولا برد على مبتدعة، ولا بجهاد بالحجة والبيان، ولا شيء من هذا، إنما رغبة رجل، رغبة في أن يعود إلى امرأته، ورغبة امرأة في أن تعود إلى زوجها. بيد أنه لا وحي الآن ينزل بديل وقائع، ما في وحي. ولو كان وبمثل هذه الوقائع والصراع الكبير بين الحق وبين الباطل، كان عمدة القرآن وآيات القرآن كانت تنزل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ بهذا الشأن. فليس أعظم قضية معقل ابن يسار مع أخته وزوج أخته، ليست أعظم عند الله من قضية إنسان يحمل هم توحيد وسنة فيبلغها الناس فيؤذى، أعظم من قضية شاب يطرده أبوه لأنه مستقيم على السنة ويقول لهم أمك طالق إن لم تحلق لحيتك، أعظم من قضية بنت يطلق أبوها يطلق أمها حتى ترفع حجابها، ليس أعظم. والشاب يعيش ضنك وهم وغم الآن بين أن تطلق أمي أو الفتاة، بين أن تطلق أمي، بين أن أحرق لحيتي، ماذا أصنع؟ وتضيق الأرض عليه بما رحبت. مو بأعظم من قصة شاب يجي أبوه إخواني ولا أبوه مبتدع يعني يعرضه في دينه وكذا، ولا تطلب العلم، ويأتي الشاب إلى الجامعة أو كذا ويتحايل حتى يطلب العلم خلاف رغبة أبيه، ويحمل هما عظيما وقد قذف الله في قلبه الحق. أترون هذه القضايا يا إخواني أقل من قضية معقل ابن يسار الذي جاءه زوجه أخته يرضي إرجاعها، تم تتزوج غيره له فسحة، ماذا لو لم ترجع المرأة إلى زوجها؟ تزوج غيرها. أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرق لمغيث الذي يتبع بريرة ويقول يا بريرة حتى يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول انظروا لحال مغيث، ويرق النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا يكون تلك الرقة لشاب يعيش قضية الهداية في صراع مع أقرب الناس إليه مع أبيه أو كذا؟ أترون هذه القضية أعظم من قضية امرأة مثلا تزوجت زوجها يوم لم يكون مستقيمين، فلما استقامت وقذف الله في قلبها الهداية، وزوجها باق على عربدته فقالت له استقم، فأبى أن تطلب الطلاق، لكن زوجها يمسكها ضرارا فتغتم لذلك. أترون هذه القضية أرفع من هذه القضية؟ ما في قضية تعدل قضية الصراع بين الحق والباطل، ولا قضية تعدل قضية العمل للدين التي يؤثر فيها الإنسان دينه على كل شيء في الدنيا. بالعكس، هذا خلاصة الدين، هذا خلاصة الاستقامة. ما ربيت على آيات القرآن من الفاتحة إلى الناس إلا لإنتاج هذا الموقف، أن تقدم دين الله على محابك ومراضيك. دي الخلاصة التي إن وصلت إليها فقد استفدت من كل آية القرآن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءكم، قل إن كان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم. هذه القضايا يا أحبابي وإن لم ينزل فيها القرآن، لأنه ما في وحي بعد رسول الله، إلا أن هذه القضايا يكبر أصحابها عند الله. ربك الذي اطلع على رجل يرغب في إعادة امرأة، ولا امرأة ترغب في أن تعود لزوجها، ده الواحد يمكن
لو دعي إلى أن يصلح بين يقول لك أنا مش فاضي. قد لا يلتفت لهذه، يعتبرها من كثرة الهموم والقضايا، يعتبر يا أخي روح أتجوز غيرها وخلاص، شغلناش، واخد بالك؟ يعني قد لا يهتم بهذه القضايا من كثرة الهموم. كيف هذه القضية بقى؟ قضية دين، إنسان يقدم دين على كل شيء. قضية إشكالية أخ مع أبيه اللي منع المصاريف إلا أن تعود أو كذا، أو أطلق أمك إلا أن تحلق لحيتك. قضايا كثيرة بقى، القضايا اللي عاشها كل واحد فيكم، كل واحد استقام على الدين. إنما غالبا ما لم يكن بقى أبوه أصلا أخ ولا شيء، ولو طلع أبوه أخ تلاقي أخ معوج، يا إما أخ إخواني يا إما أخ تبليغي، ده صراع تاني بقى. يمكن العامي خايف على ابنه، زي الأخ بيحكي لي أول ما التحى أبوه قال له يا ابني شوف أنا مش هرضى أكلها، بس اوعى تطلع من البلد ده، اوعى تقول أنا رايح كذا ولا رايح كذا ولا رايح كذا، خايف عليه خايف عليه، فقال له أنا مش معترض على حياتك، بس شوف المسجد اللي جنب بيتنا ده اوعى تطلع من البلد دي أبدا. شرط عليه هذا، ده عمي ممكن ها أما تعيط له شوية يا ده أنا مش عارف إيه يمكن يفكك، أنما من التاني ده من التاني هتجيب له كذا يجيب لك كذا، يجيب له كذا يجيب له كذا. فحتى لو كان أخ تلاقي أخ إيه معوك مبتدع ولا ضال، ده صراع تاني بقى. يبقى الصراع بقى صراع مركب، صراع في استقامتك، صراع في توجهك بقى على السنة، ده صراع آخر. هذه قضايا يعيشها الإنسان حتى لو كنا في هذا العصر، حتى مع عجرنا وبجرنا يا إخوان، مع عجرنا وبجرنا، أخ يعيش بقضية السنة فيؤذى من قومه، ويؤذى من أهله، ويؤذى من أولاده، ويؤذى من زوجته، أو تؤذى الزوجة من زوجها أو كذا، والإنسان متمسك بالسنة، أو يقول له يلا روح بقى أنت طالما مع الناس ديت إيه أنت ما تنفعش الشغل عندي يلا، وده ردبه اللي بقتب منه وعياله. فيبقى بين أمرين، يسيب السنة ويقعد مع راجل في المحل، ولا يتمسك بالسنة وهيلاقي شغلة ولا مش هيلاقي شغلة، ويعود الإنسان إلى بيته هكذا. أطر هذا الهم قليلا عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يا أخواني، وهذه بشرى عظيمة الإنسان يستأنس بها. حسبك أن الله من فوق سبع سماوات لا تخفى عليه خافية، خافية. تعرف أنت لو وقفت واخد بالك ماشي بسيارتك لقيت واحد على الطريق بالليل ولا كذا محتاج مية ولا محتاج يغير عجلة، وانت وقفت ونزلت، ايه يا اخي انت عايز ايه؟ معاك مفتاح عجلة وتعمل معاه؟ اطر هذا الموقف لا يعلمه الله، لا يعلمه الله، الله يعلم السر واخفى، يعلم ما في صدرك، ما يعلم ما على طريق المسلمين. هذا الموقف قد يغفر لك، تعود مغفور الذنب، يغفر الله ذنبك بهذا الموقف، واخد بالك؟ فإذا هذه مواقف لا تنسى. فإذا كان صح ما في وحي ينزل الآن، لكن رب الوحي هذا موجود ولا غايب يا أخوان؟ نعم، أما أن تنزل آيات الحمد لله نزلت آيات بما فيها الكفاية في تعليمنا. من هنا كان إيمان أحدنا إلى الآن من هذه الحيثية ومن هذه النقطة، لا وحي ينزل ولا نبي يعيش بين ظهورنا، من هنا أجر الواحد منا كأجر 50 منهم. ونحن نتعامل الآن مع هذه الكتب، نحن ليس عندنا نبي أجيه يا رسول الله حصل كذا وكذا فينزل وحي بشأني، ليس هكذا، إنما نحن بلا وحي. ولهذا الوقت يقول لك إيه، أنا واحد يقول لك أنا مش عارف، يعني ما هو لو كان وحي ينزل يفصل هذه القضايا وخلاص، أنت يا فلان مصيب وأنت يا فلان مخطئ. نزل الوحي يقول هذا، بس مو بالأسماء، نزل الوحي يبين حيثيات الحق ويبين حيثيات البطل، لكن ده ابتلاء، هذا ابتلاء وامتحان واختبار وتمحيص. هو نزل الوحي في عهد أحمد يقول القرآن كذا، هو نزل الوحي في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو نزل الوحي في عهد ابن عبد الوهاب، بس نزل الوحي بدعوة ابن عبد الوهاب من قبل، ونزل الوحي بدعوة أحمد من قبل. هو زاد أحمد عما كان وحيا، زاد ابن تيمية عما كان وحيا، زاد ابن عبد الوهاب عما كان وحيا، لكن لما اشتدت الغربة الإنسان يود لو نزلت الآيات، مثل ما قالت عائشة كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآنا. وأنزل الله قرآنا في شأن عائشة رضي الله عنها، ينزل الله قرآن في شأن عائشة، ينزل الله قرآنا في شأن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، ينزل الله قرآنا في شأن زيد بن أرقم، ينزل الله قرآنا في شأن معقل بن يسار. ولهذا دعاه النبي وقرأ عليه الآية على معقل بن يسار، فماذا قال معقل؟ قال سمعا لربي وطاعة، يعني كأن لسان حالي يقول والله لولا الله ما أرجعتها. أما وقد أنزل الله آية في كتابه فسمعا وطاعة لربي لا يمكن يخالف، سمعا وطاعة لربي. فاحتسب فاحتسب يا أخي هذه المعاني العظيمة الجياشة، احتسب هذه المواقف التي تقدم دينا وتؤثر مرضاة رب على الدنيا بأسرها، احتسب هذا واعلم أن ربك سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعملون، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون مستقيما على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم، وكل إيذاء تؤذاه في سبيل الله فإن الله يضاعف لك بها أجر، لكن احتسب وكن مستقيما. وهكذا أخذك الشنطة كده، شنطة الكتب التي بذلت فيها ثمن طعام أولادك، وأخذك الكرسي بتاعك وتذهب تحضر درس هنا وهنا وتمشي على الطرقات، معرض كمن يوقفك ويحولك مش عارف للمركز التحقق يعني شخصيتك، معرض ان السيارة تتقلب بيك، تركت اولادك يحتاجون الى الجلوس معك، تركت زوجتك تريد ان تستأنس بك او كذا من اجل ان تطلب علما او كذا وتسترشد بهذا، اتظن هذا قليلا عند الله؟ اتظن هذا؟ انت لو اطلعت على اجر تلك الخطوات لربما نمت على الطرق طلبا للعلم، طلبا للعلم. لما تضحي براحتك وتضحي بنومك من أجل هداية أنت خلقت لها ومن أجل تعميق صراط أنت تسير عليه الآن، هل هذه تضيع عند الله سبحانه وتعالى؟ من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالشاهد هذه المواقف، الأخ اللي جاي من روسيا من هناك عشان يتعلم السنة، ولا جاي من باكستان، ولا جاي من هنا ولا من هنا من أجل أن يتعلم سنة، وخبت جاي تأشيرت سياحة وهو لا يريد سياحة عند أهرامات ولا سياحة في شرم الشيخ ولا سياحة مع العري، إنما يريد سياحة في الأرض، هاجر إلى الله يتعلم سنة ويسمع درس علم، إن وفق لصاحب سنة فهنيئا له هجرته تلك، ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراما في الأرض مراما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مواجهة الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يا أخواني هذه والله العظيم لو نمت تحمل هم هذه الدعوة، تحمل هم خطبة جمعة تبلغ للناس، أو تحمل هم هداية تتعلمه وتبلغها الناس، هذه عند الله أعظم من أختي معقل بن يسار وقصتها، وأعظم من قصة زيد بن أرقم الذي يحمل هما لما كذب المنافق عليه، أعظم من هذا يا أخواني. أنت تقوم بمهمة الرسل والأنبياء، هذا هم رسول، هذا هم نبي، ليس هم رجل يريد أن يعود إلى امرأته ولا امرأة تريد أن ترجع إلى زوجها. والله هذه القضايا قد تتلاشى عندنا، قد تتلاشى من كثرة الهموم، قد تتلاشى هذه القضايا. إيه يعني واحد عايز يرجع لزوجته ولا مش عايز يرجع؟ إيه يعني جار غلط في جاره؟ إيه يعني؟ واخد بالك هذه مسائل من كثرتها يا إخواني ما عاد الواحد يلقي لها بالا للأسف من كثرتها، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل فيها قرآنا. من الله يا أخواني؟ من الله سبحان الله؟ من الله ينزل ليفرج كربا ليحصل بهذه الآية حل مشكلة فتعود؟ سبحان الله، ما أكرم هذه المرأة وما أكرم هذا الرجل. تخيلوا امرأة تعود إلى زوجها بآية من القرآن، ده الواحد لو حضر عقده رجل يعني مرموق بيظل يفخر يقول حضر في عقد فلان الفلاني، وأنا أنا أرجع امرأتي بآية، امرأتي تعود إلي بآية بآية. الله أكبر، عائشة يبرئها الله من فوق سبع سماوات، سبحان الله. ماذا لو برئت عائشة من كل البشرية ولم ينزل فيها القرآن؟ أكان يعدل عشر معشار العشر من هذا الشرف الذي ينزل الله عز وجل فيه القرآن على رسول الله فيقول أبشر يا عائشة، أبشر يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. يا الله يا أخواني كم تقصيرنا، والله يا أخواني كم هو التقصير الذي يكون عندنا، كم هو هذا التقصير. ينبغي الإنسان يسأل عن هذا الأخ ويتعاهد هذا الرجل ويتعاهد تلك المرأة، والمرأة التي تأتيه تسأل أو الرجل الذي يأتيه يسأل لا ينبغي أن يهمش حاجته ولا ينبغي أن يهمش الإنسان حاجة أخيه. الله عز وجل اهتم سبحانه وتعالى وينزل قرآنا في شأن هذا ونحن لا نلقي بالا. وفي نفس الوقت أيضا إذا حمل الإنسان هذا الهم العظيم هم الدعوة فأودي في سبيل الله يعلم أن الله عز وجل لو كان القرآن ينزل لأنزل فيك قرآنا والله، لو كان وحي ينزل بعد رسول الله لكانت أولى القضايا التي ينزل فيها هذا القرآن في قضيتك في دعوتك مع الناس وبيان التوحيد والسنة حتى يستقيم الناس على الحق. فهذا خلق وأدب ووقفة ومعنى ينبغي أن يكبر في قلوبنا من ناحيتين. من ناحية أن يكون لي في ربي أسوة حين تنزل الآيات في شأن الناس فلا يهمش الإنسان أحدا، ولي أسوة أيضا وقت ولي وقفة أيضا أخرى مع الرب الكريم اللطيف الحكيم الخبير العظيم الجليل الذي ينزل قرآنا في شأن أمور لا تعدو أن تكون قضايا إنسان وقضايا شخصية. فأصبر نفسي أن قضيتي ليس ببعيد عن ربي سبحانه وتعالى، وأنا خطيب منبر وأنا إمام محراب وأنا طالب علم أسعى في الأرض أضرب هنا وهناك وأرضى بالدون من القوت وبالقلة من المال من أجل أن أحمل كتابي هذا فأتعلم حكما وأتعلم آية وأتعلم نصا. أنا المقصود من هذا الخلق كله، أنا المنوط بي دلالة الخلق على ربهم سبحانه وتعالى. فكيف يكون قدري عند الله إن أخلصت النية والعمل؟ أنا الرابط بين الخلق والخالق، أنا الدال الناس على طريق ربهم سبحانه وتعالى، أنا الذي أقول هلموا إلى ربكم وأنا أمامهم، وأقول هلموا إلى ربكم. فهل أنا الذي أدل الخلق على رب الخلق؟ أنا الذي أقوم بميراث الأنبياء وأنشره بين الناس؟ هل أنا قضيتي هذه ليست عند رب الرحيم؟ دون قضية الرجل الذي يريد أن يعود لامرأته أو المرأة التي تعود إلى زوجها، علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، علم الله. يا الله يا أخواني، هنيئا لك يا زوج لا نعرف اسمه ويا زوجة لا نعرف اسمك، ما نعرف اسم الزوج ولا نعرف اسم الزوجة، لكن هنيئا لزوج تعود امرأته بكتاب الله. يا الله يا أخواني، الله أكبر، كم لهذا القرآن من متعة وحياة وروح إذا وقف الإنسان عند آياته. نعم.
فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك.
الله أكبر، أزوجك وأكرمك. ولما لا وقد أكرمه الله، الله المستعان. يا الله يا إخوان، ده المسألة قريبة أوي، قريبة. ربي سبحانه وتعالى قريب من عباده، قريب، يعلمك في جوف بيتك، يعلمك مع أولادك. تعالوا يا عيالي، يا عيالي احنا عايزين نعبد الله، يا عيالي كذا، تغيب هذه عن الله؟ قريب منك لما تقوم من الليل، قد نام الناس وأهل البيت، فتتوضأ وتصلي وتقف بين يدي الله وتبكي وتضرع. ما يعلم الله أمرك؟ ما يعلم الله حالك؟ قريب منك، استغلب ربك وترفع يديك في حاجتك، هل من سائل فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ قريب يا اخواني، قريب يا اخواني من قلبك وصدرك، ويطلع على اخلاصك. فرايح درس مخلصا لله، بتقرا متن وبتعلم متن ولا كتاب مخلصا لله، تريد ان ترفع الجهال عن نفسك وعن امتك، اترى هذه المعاني لا يكرمك الله بها؟ هنيئا لك. هذه جزء من هذه المعاني
هي التي كانت مع الرجل لما نحف رعى شجرة فيتقلب بها في الجنة، ولما كانت مع المرأة لما سقط كلبا بغي وهي بغي فسقط كلبا فغفر الله لها. تجوز إخواني إيه سقي كلب إخواني وإيه تنحية فرع شجرة حرصا على المسلمين في فرع الشجرة ورحمة بكلب النجس؟ كيف يا إخواني بالإنسان يترك كل حياته ودنياه وكثرة الكسب ليكون عاملا لله داعيا إليه سائرا على الصراط المستقيم؟ يا إخواني هذه الدروس والكتب لا تستهينوا بها، هي أرجى أرجى يا إخواني أرجى أرجى أوقات نحتسبها عند الله. يا إخواني إذا كان الإنسان في قبر فأتاه الملكان، عندي أرجى من هذا؟ فين ابني؟ مش هينفعني يا إخواني، ولا زوجي ولا دنياي ولا مشاريعي ولا مشاريعي. الناس يتقسمون هذه بعد موتي، ربما زوجت زوجتي وربما وورث مالي على هذا وذاك، أما هذا الذي يبقى لي يا إخوان، هذا الذي يبقى لي، فاحتسبوا بارك الله فيكم، احتسبوا هذا، احتسب كتابا تحضره، احتسب درسا تسني ركبتيك، واحتسب وقتا تطرق فيه أولادك وزوجك، واحتسب طريقا يطول عليك فتصبر على هذا، واحتسب ساعة تأخذها من نومك وراحتك، واحتسب جنيها تنفقه في شراء كتاب، احتسب هذا كله، احتسب ده توفيق من الله أن الله استعملك في هذا، الله استعملك في هذا. كنا مع بعض إخواننا وإحنا راجعين من درس فتنا على واحد ماشي بالموسيقى غنى أعلى ما يكون، قلت لأخينا شوف أو هذا عائد يركب مواصلته مركبة ونحن عائدون نركب مركبة، لكن شوف الفرق بيننا وبينه، شوف الفرق، نحن عائدون من ماذا وهذا عائد من ماذا؟ أنت لو جئت من درس الساعة الوحيدة ليلة على الطريق وجدت أناسا معك على الطريق، لكن هذا عائد من أين وأنت عائد من أين؟ أنت الآن إذا ذهبت إلى درس وجدت الناس معك على الطرقات، هذا في السيارات وهذا في كذا وهذا على وأنت كذلك، لكن أنت غاد لماذا؟ كما قال النبي كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، ونقول كل الناس يغدو ويروح، كل الناس يغدو ويروح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فبائع نفسه، كل واحد بيغدو بائع نفسه، لكن إما واحد سعيه لإعتاق نفسه وإما واحد سعيه لإباق نفسه في هذا. فربي قريب 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 مني سبحان الله، إذ أفكر وأضع معاني في صدري، كيف لو تلفظت بلساني، كيف لو حولته إلى عمل بأركاني. فالله عظيم والله رحيم، يعرفك يا حسين، يعرفك يا كامل، يعرفك يا سيد ربي، بل وينادي سبحانه وتعالى إذا حب عبده ينادي جبريل، وهذا ليس خاصا بصحابة ولا بفقهاء أربعة ولا بخلفاء أربعة ولا بشيخ الإسلام وتلامذته، هذا لكل مؤمن، يا جبريل إن أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض عند أهل الحق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أكرمه الله وقبل عمله وفتح له من أبواب الهداية، فما أحوجنا إلى هذه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تفتح لنا قلوبا، أن تفتح لنا أبوابا من العلم والعمل طالما أغلقت بذنوبنا. اللهم افتح لنا أبوابا من الهداية ومن العلم ومن العمل طالما أغلقت. نعم.
فقال أزودك وأكرمك، زاد ابن مرضويه وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي الدحداح، وقال سفيان
البداح
كانت تحت أبي البداح، وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال هي فاطمة بنت يسار، وهكذا ذكر غير واحد من السلف، وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار وأخته. وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه
من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد المولّيات إلى أزواجهن وترك الحمية في رد المولّيات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون.
نعم نكتفي بها.
نعم
إلى من؟ وهو سيء الخلق؟ المهم لو ثبت أن الزوج سيء الخلق وليس حسن العشرة ينصح في هذا، إذا ما استجاب وبقي على خلقه السيء تنفصل منه. إنما هذا الكلام الذي ذكر في رجل صالح يريد امرأته وامرأة صالحة تريد زوجها، أما رجل سيء الخلق أو فاسق أو عنده عربدة وعنده معاصي ظاهرة وكذا وكذا ولا يستجيب ولا رعوي، لا تطلق المرأة. نعم حتى لو تترك له كل شيء حتى لا يفسد دينها. ينصح طبعا ينصح طبعا